الطعن في حديث حسن والرد عليه. ولو أن المؤلف اقتصر على ذكر الحديثين الموضوعين في الاستدلال لما قال لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولا استقام كلامه، كلامه مستقيم، لكن عندنا مش مستقيم، لأنه قوله إن وضع الحديث تبين لنا أنه يقصد أبا هريرة، مش كده ولا إيه؟ فهنا داتت برضو الإيه؟ السن في المشي. قال ولو أن المؤلف اقتصر على ذكر الحديثين الموضوعين في الاستدلال لما قال لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولا استقام كلامه، ولكن الذي أؤاخذه عليه أن يأتي في الهامش بعد ذكر الحديثين فيقول ما نصه يشبه هذين الحديثين حديث رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخ لعنه حسن أورده الإمام الألباني في الصحيحة وقال على شرط مسلم وصححه الشيخ الوادعي مقبل رحمة الله عليه الجميع. قال السيد رشيد إن إسناده جيد. قال فإذا الشيخ أبي رمضان فإذا كان السيد رشيد رحمه الله الذي يعول عليه أبو راية يعني في كثير من نقوله ويعتبره من العلماء المحدثين، قال إن إسناده جيد، فكيف سوت له نفسه أن يلحقه بهذين الحديثين اللذين لا شك في وضعهما ونكارتهما كما قال حفاظ الحديث ونقاده. قال فإذا كان السيد رشيد أقول كلامه. قال والعجيب أن المؤلف يعتمد على كلام السيد محمد رشيد رضا في كثير مما ينقل ويأخذ قضية مسلمة، أما هنا فقد خالفه ولم يأخذ بكلامه وصدف عن الحق إلى الباطل. والذي يظهر لي أن المؤلف رجل هوى ومزاج، فما وافق هوى أخذ به أو أخذ منه، وما لم يوافق هوى طرحه دبر أذنيه. ولعل السيد رشيد رحمة الله عليه اعتمد في الحكم على الحديث بالجودة على ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره عقب ذكره رواه أحمد بإسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وهذا صح، لأن أكثر من استخدم لفظة الحديث الجيد هو الإمام ابن كثير على فكرة، فيما نرى أكثر العلماء الذين أكثروا من الكلام عن الحكم على بعض الأحاديث بالصحة بقوله جيد هو الإمام ابن كثير، فهذا منقول نقلا عن الإمام ابن كثير رحمة الله. قال والحق أنه لا شبه بين الحديثين وهذا الحديث. شوف الحديث إذا سمعتم الحديث عنه تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. وهنا بيخاطب مين؟ المؤمنين. ساعة ما تسمع الكلام لأ الكلام ده تنفر أنت منه، ما يقولش النبي قاله، هذا الكلام يدخل على قلبك لغة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تجد الحديث صحيح. طبعا مش كل الناس بتبقى، لبعض الناس اللي هو أصلا من كثرة قراءته لأحاديث النبي فهم لغة النبي ووصف كلام النبي أثر فيه، فحينئذ بتكون عنده أريحية للكلام فيجده صحيحا. قال والحق أنه أنتم مش القرآن بيقول إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون رب ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. كده يبقى فيه هدى. طب ما حديث النبي فيه هدى ولا ما وحي، يبقى هو يجب بقى اللي الشديد في القلب. قال والحق أنه الحق ألا شبه بين الحديثين الموضوعين السابقين وهذا الحديث الذي جوده الإمام ابن كثير لا في الثبوت ولا في المعنى، فهذان موضوعان وهذا حسن، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قريب في المعنى من حديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك، فهو يشير إلى الاطمئنان القلبي أو عدم الاطمئنان عند سماع حديث من الأحاديث. وهذا الوجدان القلبي إنما يحصل للمسلم الذي عمر قلبه بالإيمان واصطدا بهذه الشريعة ومعرفة قواعدها، والذي يزاول السنة ويتعاهدها قراءة ودرسا وفهما حتى تصير عنده ملكة يميز بها بين ما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس كلامه. وإلى هذه الملكة أشار الربيع ابن حسين حيث قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وهذا يتبين لنا أن الحديث ثابت رواية وصحيح رواية ومعنى، ثابت لأن الأئمة المحدثين صححوه أو جودوه، وصحيح رواية ومعنى للدراية يعني لأن هذا المعنى متفق مع أحاديث أخرى والآيات القرآنية. وقد ذكر المؤلف من صفحة 205-107 عن كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي نقولا كثيرة عن بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وابن عروة الحنبلي، وكلها تدور حول الحديث عن الوجدان القلب والملكة التي تحصل عند المحدث ويميز بها بين الصحيح والسقيم والمقبول والمردود. طبعا أكيد المؤلف بينقل الكلام ده يعني بينقله من باب التهكم به يعني مش كده ولا ايه؟ ها؟ نعم نعم. قوله قد ذكر المؤلف من صفحة عن كتاب قواعد التحديث بينقل ليه يعني؟ يعني لو بينقل علشان يؤيد الكلام ده هينقله ليه الا ان كان يتهكم به؟ مش كده برضه صح؟ قال: خلط ابي رية بين الوضع والادراج. الرجل مش متمكن في العلم او حتى لو علم يريد ان يعني يلبس الحق بالباطل، فحتى الامور التي هي من الممكن ان تكون واضحه جدا امام الناس يريد هو ان يجعل سبيل الله معوجة بسببها. يعني عندنا حاجه اسمها الادراج، انتوا عارفين الادراج قلنا امبارح بين معنى الادراج. الادراج ان ياتي الراوي في السند او في المتن ويضيف اضافه من بين التبيين، زي ما قلنا مثلا سفيان الروايه سفيان يقول يعني ابن عيينه، مش كده؟ ياتي مثلا على المتن تكون في كلمه كما جاء في الحديث ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال التحنث هو التعبد، يبقى بيفصل لك كلمه في الموضوع ويوضح لك حاجه. كما علق ابو هريره على حديث الغره ان امتي ياتون يوم القيامه غره محجلين من اسفل الوضوء، فقال: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. العلماء اثبتوا ان هذا طبعا عن طريق الروايات بتعرف الامور نادى من قول ابي هريره، هذا مدرج. فده الادراج ان يضيف الراوي من عنده شيئا بس يكون واضح. فقال في صفحه 104: ذكر الوضع بالادراج ان الانسان المدرك والضاع، وجعل المدرج من قبيل الموضوع. قال: واطلاق الموضوع على المدرج تساهل. قلت: او سؤنيه، مش كده ولا ايه؟ تساهل؟ لا مش تساهل، مع ده مفيش تساهل، ده كده سؤنيه. نعم ان بعض ائمه الحديث كابن الصلاح اعتبر الادراج من عن طريق الغلط بظن ما ليس بحديث حديثا ملحقا بالوضع وشبيها به. ايوه ملحق به، ملحق وشبيه في المؤدى لكنه مش موضوع، ما تقدرش الموضوع. يعني انا لما بقول قال ابو هريره: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، ونحن متحققون من ان ابو هريره هو الذي قال وبيفيدنا فائده في الحديث، اقول له ده موضوع. موضوع لما ينسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن واحد جاء لم يعرف انه مدرك وخدوا على انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كانه اخذ بحديث الموضوع المؤدى كده، لكن هو مش موضوع. عرفت الفرق؟ فقال نعم إن بعض أئمة الحديث كابن الصلاح اعتبر الإدراج عن طريق الغلط بظن ما ليس بحديث حديثا ما نظنت بقى الذي ليس بحديث حديث عن طريق الغلط شبيه بالوضع ملحق لأني اعتقدت أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح كويس ملحقا بالوضع وشبيها به والأكثرون على عدي إدراجا فحسب وكان على المؤلف أن يميز بين الإدراج الذي لا لبس فيه ولا إشكال ولا إيهام والإدراج الذي فيه إيهام أن ما ليس من الحديث هو منه فالإدراج الذي يكون لتفسير كلمة غامضة أو توضيح اسم مبهم في السند والإدراج الذي يكون معه من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على أنه مدرج من كلام الراوي أمر سهل هين ولا يخل بعدالة الراوي وهو أبعد ما يكون من الوضع وأما الإدراج الذي إمتى بقى الإدراج يتحول إلى وضع لما يكون في نية سيئة من الراوي من أجل إدخال كلامه في كلام المخطط يبقى هنا لم يضع الحديث كله وإنما وضع فيه شيئا متعمدا صح فقول لنا زي الرجل الذي دخل على أحد الخلفاء العباسيين وجده بيطير حمام وكان قاضيا فذكر له قال له هل تذكر شيئا في الحق قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا إيه في خف أو حافر أو لا لا في الأخير أو جناح أو نصف أو جناح يبقى ذكر الأمور الصحيحة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أضاف جناح من عند نفسه طبعا الخليفة كان عارف الحديث بحفظ بعد ما مشي بالك قال لهم اذبحوا الحمام ده ليه؟ يتسبب في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب أشهد إن قفاك قفا كذاب واخد بالك عشان يتقرب إلى الخليفة بشيء قال له لا يذبح الحمام يا عم يذبح حمام بعد كده مش نلعب بالحمام تاني هنستبق في فتنة الناس مننا مع ان رجل قاضي راح ضيق حتة الحتة اللي ده فاضي موضوعها هل عدت دي ما عدتش على الخليفة العباسي هتعدي على علماء الحديث خد بالك يعني حتى الناس دي اذا كان الخلفاء القائمين بالحكم وهؤلاء ليسوا من الصحابة وليسوا من التابعين مش كده ولا لا وليس عمر بن عبد العزيز ومع ذلك تحرك من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه فهل يكذب الصحابه شوفوا عشان بس تعرفوا هؤلاء الدجالين كيف كانوا يتعاملون مع الصحابه واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع للنقطه فقال هنا ايه والادراك تاني الذي يكون معه من القرائن اللفظيه او الحاليه ما يدل على أنه مدرج من كلام الراوي أمر سهل هين ولا يخل بعدالة الراوي وهو أبعد ما يكون من الوضع وأما الإدراج الذي يكون فيه إيهام ولبس وهو الذي لا تصحبه قرائن فهو حرام كله إذا كان متعمدا ويخل بعدالة الراوي طبعا ويلحق بالكذاب لازم صح ولا لا طالما متعمد مش كده قال السمعاني رحمة الله عليه من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين قال الشيخ وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤلف في عد الإدراج كله وضعا وعلى قاعدة المؤلف يكون كثير من أئمة الحديث الذين يدرجون للتفسير أو توضيح المبهم موصوفين بالوضع فالزهري لما روى حديث بدء الوحي في الصحيحين وفسر كلمة التحنث بالتعبد يكون وضعا مش كده ولا ايه وطبعا الزهري لو سقط سقطت سنة كثيرة وروي حديث النسائي انا زعيم والزعيم الحميل الحميل يعني الكفيل والضامن وانا به زعيم كما في سورة يوسف قال انا زعيم والزعيم الحميل هذا الرجل يكون وضاعا هل هو وضع ولا بيفسر لك فبيبين لك كلمة تعلمها وأراد أن يفيد طالب الحديث في أسماء الحديث ويبين لك معنى الكلمة وأبو هريرة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اسمع بقى الحديث ده رواه أبو هريرة. شوف الحديث عشان تعرف العلماء بيكتشفوا الأمور إزاي. للعبد الحديث صحيح، ده في الصحيح في البخاري ومسلم، للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إيه رأيك في الحديث ده؟ هل ده كل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خالص، كلام النبي الكلمة الأولانية بس. للعبد المملوك إيه؟ أجران والذي نفسي بيدي، ده كلام أبو هريرة. جبت الكلام ده منين؟ العلماء قالوا لك بر أمي، هو النبي كانت أمه عايشة؟ شغل بالك، وبر أمي بعدين تمني أن يكون مملوكا. مفيش رسول يتمنى أن يكون مملوكا، رسول رب العالمين يبقى عبد عند عبد. بص هو هنا أبو هريرة ما قالش أنا اللي قلت، وقال لي للعبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجره، والذي نفسه عارف من الناس اللي تسمع تفهم، لأنه بيقول وبر أمي، أمك هو أم الرسول كانت حية. واخدين بالكم؟ اسم. قال وأبو هريرة لما روى هذا الحديث يكون قوله والذي نفسي بيدي من قبيل الوضع. طبعا عند صاحبنا ده ما هو وضع من زمان، مش عشان الحديث ده بس يعني. وهذا المثال الأخير مما يتبين في الإدراج بداهة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل النبي يقوله لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فما ذاب إليه المؤلف لا يقر عليه أي باحث ولا خبير بالفن. واضح؟ ثم أليس الذي اصطلح على هذا الأمر وسماه الإدراج عم بريه هم علماء الحديث والمستشرقون والمستغربون، وما خطرت ببالهم هذه المصطلحات؟ وده شغل مين؟ ده شغلنا احنا، شغل أمة الإسلام، شغل علماء الحديث اللي هو مسألة الإدراج اللي انت جيت تستدل على علماء الحديث دي. طب هو مين يا حبيبي اللي اخترع قصة الإدراج؟ ما هم مش كده ولا ايه؟ طعن أبي ريا في كعب الأحبار والرد عليه. طبعا انتوا عارفين احنا كنا تكلمنا عن كعب الأحبار في الفترة السابقة لما تعرضنا للكلام عن الخلافة ومقتل عمر رضي الله عنه. طعن أبي ريا في كعب الأحبار والرد عليه. في صفحة 108 ذكر عنوان الإسرائيليات في الحديث وبين منشأها، ثم عرض لكعب الأحبار ووهب بن منبه وأدرى بهما من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وقد نال أكثر ما نال من كعب واعتبره الصهيوني الأول. وإليك رأيي فيما عرض له، أتكلم الشيخ عن كعب الأحبار. قال كعب الأحبار من التابعين، وعلماء الجرح والتعديل وهم الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راوي مهما تسطر. اسمع الكلام ده واحفظه، علماء الجرح والتعديل في هذه الأمة هم الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راوي مهما تسطر. طب ما بتشوف الوقت في الزمان اللي احنا فيه ده، مهما تسطر الحزب ويحاول يعمل بيه الجاب، ولا تعرف انهم في لحن القول صح. ومن هم ليه في حمله شرسه على الجرح والتعديل في هذا الزمان برضه؟ عشان هم اللي بيفضحوا الناس. ما فيش جرح وتعديل. طب ما انتوا بتجرحوا كلكم، بتجرحوا كلكم بتعدلوا، خلي بالك. وفي حد ما بيجرحش وما بيعدلش؟ هتلاقي ده بيجرح ده انتوا بتقولوا عليهم صوفيه ومتكلمون واشاعره ومش عارف ايه وعباد مش عارف ايه، وهم بيقولوا عليكم خوارج، والتاني انتوا صوفيه، انتوا مش انتوا وهابيه، انتوا مداخله، انتوا مش هو ده اللي بيتقال؟ ده بيضرب كله جرح وتعديل. مش معنى جرح وتعديل القصد لطائفه معينه وبقت طائفه الجرح والتجريح عشان الكل يقول لك انتوا مش شايفين ان كله مجتمع ضدهم؟ ما هو ال 72 يبقوا ضد واحده. انت اللي جبته كله يضربونهم عن قوس واحده. طب ما انت عارف اهو خلاص. وانت منتظر ايه بقى؟ ما انت اللي حكمت مش انا اللي حكمت. انت بيشهد لك ناس كتير، احنا ما بيشهدناش حد. يبقى معنى كده ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ المهم هم اللي بيقولوا نفسهم، انا ماليش دعوه. المهم قال وهم علماء الجرح والتعديل الذين لا تخفى عليهم حقيقه اي راو مهما تسطر، لم يتهموه بالوضع والاختلاق. هل اتهم أحد من علماء الجرح والتعديل كعب الأحبار؟
لا.
والجمهور على توثيقه يوثقونه ثقة كمان. ما ممكن إنسان ما حدش يوثقه بس ابناء يقول لك مجهول لكن ما يجرحوش. كعب الأحبار لم مش يقول لك ما لم يجرح لم يكن مجهولا عندهم، لا ثقة. ولذا لا تجد ذكرا في كتب الضعفاء والمتروكين. وقد ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في تذكرة الحفاظ ووصفه فيها بأنه من أوعية العلم. الذهبي قال عليه في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 42 من أوعية العلم، وعاء يحمل علما. طيب يبقى معنى كده الذهبي يا أخوانا. وتوسع ابن عساكر في ترجمته في تاريخ دمشق، وأطال أبو نعيم في الحلية في أخباره وعظاته وتخويفه لعمر، وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب. وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، حتى النووي قال في تهذيب الأسماء واللغات اتفقوا على كثرة علمي وتوثيقه. في اتفاق. أنا هترك اتفاق الأمة على كعب الأحبار وباخد بكلام حد زي أستاذ رشيد رضا؟ مهما كانت مكانه أستاذ رشيد رضا هو الذي تكلم، هو الذي فتح النار على كعب الأحبار. ماشي، هنقول هنا. قال ولكن الشيخ قال وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، ولكن يعكر على شوف العالم الحق يأتي باللي ليه واللي عليه ولا غلط، وأهل الباطل يأتون بما لهم وما عليهم يسقطون عنه، بل أحيانا يأتون بما ليس لهم وإنما يدلسون ويلبسون ويكذبون ويفترون. فقال هنا إبا وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، ولكن يعكر على هذا ما ورد في حقه في الصحيح. روى البخاري بسند عن معاوية. طب ده انتوا ما بتاخدوش بكلام معاوية؟ لا، في دي بقى هناخد، عجبك ولا مش عجبك، وهناخد بقى بكلام معاوية. روى ده البخاري اللي رواه، ولو ما انتوا البخاري مرفوض ومعاوية بتقولوا عليه انه بيضع الاحاديث، مش مهم. روى البخاري بسند عن معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يعني لما حج في خلافته، وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب. ذكره فقال إنه إن هذا اللي هو مين؟ كعب الأحبار، إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. بناخد عليه بعض الكذبات. ايه الاشكاليه فيها؟ يعني بيكذب. طب الجمهور وثقوا ليه؟ ده كذاب. نرجع للكذب، معنى ايه؟ معنى الكذب ايه؟ مخالفه الواقع. هذا يروي عن بني اسرائيل، طب ما احنا عارفين ان بني اسرائيل كانوا كذابين. فالاخبار اللي بيخبرها قال فيها كلام يوافق القران ووافق السنه وكلام كذب، مش هو اللي قال. واسمع الشروط. قال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عن أهل النقل، عن مين؟ عن أهل الكتاب. هم إيه؟ ها؟ بيت الكذب. فاللي هينقل عنه ما يبقى إيه؟ يعني أنا دلوقتي أقول لكم يا جماعة، أقول لكم اللي بيجي في الصحف ووكالات الإعلام الأجنبية والعربية و و و هقعد أحكي لكم. انت متصور ان انا احكي لك حاجه صادقه؟ تبقى انت العيب فيك انت مش فيا. لو انت تصورت ان انا هقول لك اللي موجود في الاخبار الان كله صدق، يبقى العيب فيك انت مش فيا انا. ليه؟ ما هو موطن الكذب. وكانت الانباء ما فيش اكاذيب كثيره جدا. قطه معروفه المثل اللي بيقوله الصحفيين، يقول لك رئيس التحرير بيقول المسؤول عن الصفحه، عم قال له الصفحه يا فندم كامله بس في عمود ناقص، قال له اكتب حصلت حريقه او بركان او كذا في بلد كذا، جاء قال له تمام كتبتها بس فضلت، قال له انشر تكذيب الخبر عن العمل اللي مستوزك كلمه الفبركه صحفي، كلمه فبركه اختراع صحفي، فبرك الخبر، فبركه الاخبار، واضحه الصوره. فانا لما اجي احكي وكل واحد يقول كذب، ما هو لازم يكذب، مش مسؤوليته، مش مسؤوليته، هو ما كذبش، هو نقل. فهؤلاء ينقلون عن بني اسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن قولوا امنا بما انزل اليه بالقواعد اللي الشيخ هيذكرها دلوقتي، ونقلا عن الامام ابن تيميه ثم الامام ابن كثير في مقدمه التفسير. فقال بعد ان ذكر مقوله معاويه بن ابي سفيان: ان كان من اصدق هؤلاء المحدثين عن اهل الكتاب، وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، وفي روايه اخرى لمن اصدق هؤلاء المحدثين. وظاهر كلام معاويه رضي الله عنه ظاهره يخدش كعبا في بعض مروياته، ولكنه لا يدل على ما ذهب اليه المؤلف وامثال من انه كان وضاعا كذابا. وهذا الكلام من معاويه له وزنه، فهو رجل داهيه لا تخفى عليه الرجال. ولا طبعا كلمه رجل داهيه دي كلمه مدح ولا ذم؟ مدح طبعا. لما يجي يقول لك عمرو بن العاص كان داهيه، مدح. لا تخفى عليه الرجال ولا دسائسهم، رجل سياسه. ومعاويه لا يخشى كعبا ولا يعقل ان يتملقه. معاويه اللي هو كان ملك، وان كان لجديرا بالملك، وهذا الكلام كان بعد تنزل او تنازل الحسن السيد الحسن له عن الخلافه، فاجتمعت عليه الامه، ومع ذلك يقول في الحج هذا الكلام، هيخاف من كعب. ومعاويه لا يخشى كعبا ولا يعقل ان يتملقه، ولو يعلم فيه اكثر من ذلك لقاله. وقد حسن العلماء الظن بكعب، فحملوا هذه الكلمه على محمل الحسن. اسمع بقى العلماء قالوا ايه. قال ابن حبان في الثقات: اراد معاويه انه يخطئ احيانا فيما يخبر به، ولم يرد انه كان كذابا. وقال ابن الجوزي في كما نقل الحافظ في فتح الباري: المعنى ان بعض الذي يخبر به كعب عن اهل الكتاب يكون كذبا، لا انه كان يتعمد الكذب، والا فقد كان كعب من اخيار الاحبار. يبقى هم الذين كذبوا فنقلوا. قال: ومن قبل ذلك قال ابن عباس في كعب، اسمع بقى الحبر، حبر الامه ابن عباس، قال ايه عنه؟ بدل من قبله فوقع في الكذب. شوف كلمه جمعت، وذلك كده افضل مما قاله ابن حبان وقاله ابن الجوزي. شوف كلام السلف قليل مليء بالبركه، كما قال الامام ابن رجب رحمه الله عليه في فضل علم السلف على الخلف، كلمه وفيها الزبط كلها. بدل من قبله فوقع في الكذب. قال الشيخ: ولا يعجب عن بالنا ان ابن الجوزي صاحب ملكات في النقد، وكان حربا على الوضاعين، وكتابه الموضوعات اشهر الكتب واحفلها، وان اخذوا عليه فيه انه يتساهل في الحكم بالوضع احيانا. ونحن عندنا كتابان العلماء قالوا لا يجوز ان يقرا فيهما الا عالم متمكن في الحديث: مستدرك الحاكم الذي يصحح ما ليس بصحيح، والموضوعات لابن الجوزي الذي يحكم فيه على احاديث صحيحه بالوضع. فهذان الكتابان لابد من استدراك اهل العلم عليهما، فلا يجوز ان يتصدر لدراسه هذه الكتب العوام ولا طلاب العلم غير المتمكنين. قال: وكتابه الموضوعات اشهر الكتب واحفلها، وان اخذوا عليه فيها انه يتساهل في الحكم بالوضع احيانا. فلو انه كان يرى في كعب ما راى المؤلف وامثال من انه كان وضاعا دساسا لما تردد في تجريحه، ولما حمل كلمه معاويه على هذا المحمل الحسن، ولا سيما وقد كان لسانه حادا على الوضاعين، كما يتبين ذلك جليا لمن راجع مقدمه كتابه المذكور. فمن ثم يتبين لنا بعدما سمعنا من مقاله العلماء في كعب أنه لم يكن وضاعا ولا متعمدا للكذب، وأنه إن كانت وقعت في بعض مروياته إسرائيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدلوا وحرفوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي ملئت بالخرافات والإسرائيليات، ولو أنه تحرى الحق والصدق وميز بين الغث والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به وأجمل. طعنوا في وهب بن منبه والرد عليه. وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، ولم نعلم أحدا طعن فيه بأنه وضاع ودساس إلا المؤلف.
لا هم لا كتب رغم الجديد لغاية العصر يبدأ أثبت.
قال وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، ولم نعلم أحدا طعن فيه بأنه وضاع ودساس إلا المؤلف. والباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن الكثير من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنهم نقلوها بحسن نية، وكذلك لا ينكر أثرها السيئة في كتب العلوم وأفكار العوام من المسلمين، وما جرته على الإسلام من طعون أعبائه ظنا منهم أنها منه والإسلام منها براء. ولكن الذي لا يسلم به الباحث أن يكون كعب ووهب وأضرابهما ممن أسلموا وحسن إسلامهم، عشان أخرج المجرم عبد الله ابن سبأ مش كده، ممن أسلموا وحسن إسلامهم كان غرضهم الدس الذين ها. ولكن الذي لا يسلم به الباحث أن يكون كعب ووهب وأضرابهما ممن أسلموا وحسن إسلامهم كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الدين، هذا مستحيل. ولقد كان من لطف الله للأمة الإسلامية أن هذه الإسرائيليات إنما كانت في قصص الأنبياء والأمم السابقة وأحوال البدء والمعاد وأسرار الخليقة إلى غير ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائد إلا بعضا منها مما ينافي عصمة الأنبياء، فإنه يدرك كذبه وبطلانه بادئ الرأي. وابن خلدون على فكرة الشيخ لما بيتكلم عن الوضع والإسرائيليات هذا هو متخصص له كتاب كبير في الإسرائيليات والدخيل في كتب التفسير وطبع مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قديما، يعني هو وله كتاب في الوضع، رسالته في الأستاذية عن الوضع في الحديث، فالرجل متخصص في هذا الأمر حقيقة. قال وابن خلدون لما عرض في مقدمته لما دخل في التفسير بالمأسور من الإسرائيليات لم يرمي مسلمة أهل الكتاب بالدس والوضع كما صنع المؤلف، وإنما جعلهم مصدرا لنقل هذه الإسرائيليات إلى العرب، وهذا شأن الباحث المنصف للطاعن المتحدث. نقد المحدثين للإسرائيليات هتسمع بقى. قال ولقد كان، وطبعا أول ما هنتكلم عن الموضوع ده هنجد إن ها اللي في الصدارة هيكون شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي في أصول التفسير. قال ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاد جهاد مشكور في الكشف عن هذه الإسرائيليات وتمييز صحيحها من باطلها وغثها من سمينها، وما من رواية من روايات كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها. ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين. ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا إن قول الصحابي، اسمع بقى قاعدة رهيبة، إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع بشرط إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا. يعني قول الصحابي في الأمور التي لا مجال للرأي فيها له حكم الرفع بشرط ألا يكون معروفا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، فأما إذا كان معروفا بالأخذ عنهم فلا، وألف لا، لأنه احتمال أن يكون إيه حمله عن الإسرائيليات. قال لجواز أن يكون من الإسرائيليات، وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر محمود من المحدثين. وأحب أن يعلم القارئ الكريم أني كتبت بحثا مستفيضا نشر على صفحات مجلة الأزهر تحت عنوان الدخيل وكتب التفسير، وأمضت فيها اللسان عن كثير من الإسرائيليات والخرافات التي ألصقت بالإسلام. هذا غير الكتاب الذي تكلمت عنه في الإسرائيليات والدخيل في كتب التفسير، فكان كتابا كبيرا. منهج مسك التفسير من أول سورة الفاتحة لغاية سورة الناس، أورد جميع الإسرائيليين. وطبعا في ناس كثيرون يتكلمون عن كون الطبري تفسيره مصدرا للإسرائيليات، ومحمود شاكر له كلام خطير جدا في هذا، كنا نقلناه في التفسير أن الطبرية لا ينقل الإسرائيليات الأرض عنها. اسمع الكلام الخطير عشان نعلم أبرية وأمثال أبرية. أبرية العلامة محمود شاكر عملاق العربية في هذا الزمان يقول: كان الإمام الطبري يريد هذه الآثار الإسرائيلية من أجل الاستدلال بعربيتها، لأن الذين رووها كانوا من أهل اللسان ومن أهل عصر الاستشهاد. وارجع إلى ذلك في تعليقي على تفسير الطبري، عودوا إليه، قد تناقش وقد توافق وقد تأخذ وقد تدع، وإنما أنا أنقل عن علم من أعلام الملة الذي كان حارسا أمينا على العربية وعلى علوم الإسلام كما هو معلوم. متشكر لا يعني يتكلم أحد في هذا الأمر إلا ويقرر أن الرجل كان من أعظم حراس العربية وإرث هذه الأمة رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا الكرام. منهج أبي ريا في البحث غير علمي ولا إسلامي، مش كده ولا إيه؟ لا علمي ولا إسلامي، أو بص هذا ما علم منهج المستشرقين. إن المؤلف جرى في بحثي في الإسرائيليات على أن كل ما روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب. قلت ليته وقف عند هذا الحد، بل إنه تجاوز اتهام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة بأنه يحذب وينقل عن كعب. قال: وأن مروياتهم ليس فيها صدق ولا حق، حتى ولو كان في شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه، وهو إسراف في الحكم وتجن على الحقيقة على الحق والواقع، وهو إسراف في الحكم وتجن على الحق والواقع. والعلماء المحققون المتثبتون على أن ما روي عن أهل الكتاب الذين أسلموا منه ما هو حق وصدق، على أن ما روي عن الذي روي عن أهل الكتاب الذين أسلموا منه مما روي يعني ما هو حق وصدق، ومنه ما هو باطل وكذب، ومنه ما هو محتمل لهما ليس بسبب هؤلاء ولكن بسبب المروي. قال: فهذا هو الإمام ابن تيمية. شوفوا برضو بيتكلم عن ابن تيمية ده، فهذا هو الإمام ابن تيمية. خلي بالكم حتى جلال الدين السيوطي لما جاء ينقل هذه القضية في كتب التفسير حتى في الإتقان نقل كلام شيخ الإسلام على فكرة، كلام ابن تيمية، رسالة أصول التفسير الصغيرة دي اللي كتبت في مجلس من الظهر إلى العصر بدون مراجع أصبحت مصدرا لعلماء علوم القرآن. الكلام ده قام به يعني لما تيجي الإمام السيوطي يستبطن هذه الرسالة في كتاب الإتقان، يستبطنه ويجعله في داخل الكتاب. الإمام ابن كثير يأخذ الكلام عن شيء منها في مقدمة تفسير الإمام ابن كثير، فيقول هنا ليته كتب يعني سنقول إيه ليت دي كلمة البطلين ليته، خلاص انتهى الأمر. يقول: فهذا هو الإمام ابن تيمية، هو زعيم مدرسة جمعت. اسمع الكلام، اسمع كلام هذا العالم الأزهري، وهو زعيم مدرسة جمعت إلى حفظ الحديث والبراعة فيه الفقاهة في الدين وجودة الفهم وأصالة النقد، شهادة عالم من أكبر علماء الأظهر في الحديث إن لم يكن أكبرهم في هذا الزمان. نقول ذلك حتى نغلق الباب على الأدعياء ممن يحتكر الكلام بالأزهر. يقسم أخبار مسلمة أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. واحد، حدوى ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني أنا لما أقرأ أسفار العهد الجديد أنا جيل النصارى وأجد فيها وتلك هي الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، أقول إيه؟ ها؟ هذا قال المسيح قولا واحدا. تلك هي الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسله. ده كمان ما قالش كلمة لا إله إلا الله كما نقرأها، لا، ده قالها بالمعنى السلفي، لا معبود حق إلا الله. أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، مش كده. الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا كسر رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. شو ده؟ مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، أنا اللبنة، الحجر الذي رفضه رأس الزاوية طرف الرباط، لو لم يأتي محمد تنهار النبوة. مش كلامنا ده كلام. أنا لما أقرأ الكلام ده وانقله عن بني إسرائيل، هذا ما يقول عليه الإمام: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف. قضية الصلب لما تؤتى أمامنا اركل، هذا مما علمنا كذب بما عندنا، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف، صح. طيب لما نلاقي بقى الكلام والعياذ بالله عن الأنبياء في أسفار العهد القديم وداود وأوريا نقول إيه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفع، مش كده ولا إيه؟ هذا كذب على الأنبياء، كذبوا على الأنبياء. لما نجد ان الله استراح في اليوم السابع، هذا كذب لانه مخالف لنص القران الكريم، مش كده؟ وما مسنا من لغوب. لما راى ان الله كان يتمشى في الجنه فسمع خشخشه خلف الاشجار فقال: من هنا؟ قال: انا من انت؟ انا ادم. ولماذا انت مختبئ يا ادم؟ لا، اذا قد اكلت من الشجره التي قد نهيتك عنها. ما هذا؟ الا يدري الرب سبحانه؟ خطير في شأن الله. ثم ندم الله على أنه خلق، ندم الله يندم، هذا كلام مكذوب صراحة. ولذلك سبحوا الله كثر التسبيح في الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل، حتى كانت صورة بني إسرائيل اسمها صورة إيه؟ سبحان. كثر التسبيح، كل صورة تتكلم عن بني إسرائيل فيها تسبيح. شوف صورة بني النضير افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح، ليه؟ لأن هؤلاء اعتدوا على صفات الله وأسماء الله وحدانية الله ودين الله وكتب الله وأنبياء الله، مش كده ولا لا؟ سبح الله تبارك وتعالى. قل يبقى ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، ده مرفوض. الثالث: ما هو مسكوت عنه؟ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. ابن آدم قبيل وهابيل، هذا ليس في كتابنا ولا في سنة نبينا إلا ابن آدم، مش كده ولا لا؟ موجود عندهم قبيل وهابيل. يا عم ماشي، ايه المشكله؟ حدث عن بني اسرائيل حاجات ما فيش منها خطوره على الدين، ولم يشهد لها النصوص القرانيه والنبويه لا بصدق ولا بكذب. اختم لها، قال: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. لماذا؟ لاننا قد نصدقه فيكون كذبا، او نكذبه فيكون صدقا. ولكن وتجوز حكاية لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه ولا تعود إلى أمر ديني، راجع مقدمة التفسير لشيخ الإسلام. ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير في تفسيره، وإليك ما ذكره الحافظ الكبير ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يبقى لما نروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولما نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا ولم نصدق ولم نكذب فيما لم يظهر لنا في الحالة الثالثة، واضح الصورة ولا؟ يبقى هذه الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية وتابعه عليها ابن كثير والأئمة، جمع فيها العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، جمعها كلها فخرج بهذه الأمور الثلاثة والصبر، هذا الصبر والتقسيم، جمع الأمر والمادة ثم قام بتقسيمها وأعطى كل شيء ما يناسبه من الحكم المناسب له طبقا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. يبقى قول لا تصدق ولا تكذب حينما يكون الأمر محتمل، لكن لو ظهر أن الأمر موافق للكتاب والسنة كما ذكرنا لكم النصوص يبقى هذا مما حفظه بنو إسرائيل ولم يضيعوه، وما غيروا وبدلوا وشهد به الكتاب يرفض، لأن الكتاب شهد لأنه مهيمن على الكتب السابقة. صح إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثم قال: لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوا أو كذبا فتصدقوا فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف، مش كده؟ ولم يرد صلى الله عليه وسلم النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف، لأن لو ورد شرعنا بخلاف احنا ها هنكذبهم ولا لا؟ لازم نكذب انه مخالف. ولا عن تصديقهم، لم ينهانا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، يبقى ما ورد شرعنا بوفاقه نصدقهم، لم ينهانا عن هذا. وحينما يرد في شرعنا ما يكذبهم نحن مأمورون أن نكذب، لا نقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل، لأنه هذا ليس لم ينزل إليهم، بل هذا مما مست يده التحريم. قال: نبع على ذلك الشافعي رحمه الله: وهكذا يتبين لنا أن الحكم على كل ما رووه بالصحة فيه تساهل وبعد عن الحق والصواب، وأن الحكم على كل ما رووه بالكذب والبطلان فيه إسراف وتجني. وبحث يبقى لو أنت قلت زي ما يجي بعض الناس في هذا الزمان يقول لك هذه الكتب نبول عليها، إيه يا عم في إيه؟ إيه قلة الأدب دي؟ ده والعياذ بالله ممكن يصل بك إلى أمر خطير، لأن هذه الكتب قال الله عنها في القرآن: قل فأتوا إيه بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، والله يعلم. في نفس السورة دي قال إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد ما يبقى فيها محرف أو فيها محرف، ولكن فيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيها من كلام الله، فيها من كلام الذي حفظته الأجيال عن الله وعن الأنبياء السابقين. وهذه الكتب شاهدة على نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يجي أنت تقول أبول عليها وأضع، ما هذا؟ ولذلك بعض العلماء كالبخاري يقول إنها التحريف لم يكن في النصوص، التحريف كان في ايه؟ في المعاني، في التأويل. هتقولي بقى مع البخاري، بس طبعا كان البخاري مرجوح، والراجح ان الكتاب حدث فيه تحريف في الالفاظ وفي التأويل، لكن بعض المعاني وفي عندنا ادلة على هذا الكلام. لكن انا لا يجوز لي ان احكم على الكتاب لا بهذا ولا بذاك، يعني لا اقول كله حق ولا اقول كله كذب وباطل. ولذلك أمرنا بهذا، لابد أن نكون وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسولنا. الذي قال هذا لنا العلماء، العلماء الكبار، هذا الذي أقول لكم وتحقيق سلسلة ابن تيمية، وهذا كنا شرحنا في دورة سابقة من 10 سنين تقريبا، اللي كانت شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمة الله عليه. ذكرنا كلام البخاري في شأن هذه الكتب ومذهب الإمام البخاري ومذهب من خالفه في ذلك. المهم قال: وقد تمخضت هذه الطريقة التي أخذ بها المؤلف عن جملة من الأخطاء والأغلاط، فحكم على كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يتعلق بها الريب بأنها إسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب، ولا حجة له في هذا إلا الظن والحدس تخمين. قد بلغ به الشطط أنه زيف بعض الروايات التي نرى مصداقها في كتاب الله تعالى، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل وزيف بعض أحاديث ليس في روايته أحد من مسلمة أهل الكتاب أصلا، ولا يحتمل أن تكون أخذت عنهم. وسأعرض لهذه الأحاديث لترى طرائق للبحث عجيبة، وبعد الصلاة بمشيئة الله تعالى نكمل. هل نفتح كده ربع ساعة كده وقت ساعة ونجلكوا إن شاء الله. طيب طعن في حديث حسن والرد عليه. ولو أن المؤلف اقتصر على ذكر الحديثين الموضوعين في الاستدلال لما قال لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولا استقام كلامه، يبقى كلامه مستقيم، لكن عندنا مش مستقيم لأنه قوله إن وضع الحديث تبين لنا أنه يقصد أبا هريرة مش كده ولا إيه؟ فأيونا داتت برضو الإيه؟ السن في المشي. قال ولو أن المؤلف اقتصر على ذكر الحديثين الموضوعين في الاستدلال لما قال لما كان لنا عليه أي أية مؤاخذة ولا استقام كلامه، ولكن الذي أؤاخذه عليه أن يأتي في الهامش بعد ذكر الحديثين فيقول ما نصه يشبه هذين الحديثين حديث رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخ لعنه حسن أورده الإمام الألباني في الصحيحة وقال على شرط مسلم وصححه الشيخ الوادعي مقبل رحمة الله عليه الجميع. قال السيد رشيد إن إسناده جيد. قال فإذا الشيخ أبي رمضان فإذا كان السيد رشيد رحمه الله الذي يعول عليه أبو راية يعني في كثير من نقوله ويعتبره من العلماء المحدثين، قال إن إسناده جيد، فكيف سوت له نفسه فكيف سوغت له نفسه أن يلحقه بهذين الحديثين اللذين لا شك في وضعهما ونكار فيهما كما قال حفاظ الحديث ونقاده. قال فإذا كان السيد رشيد أقولنا كلامه. قال والعجيب أن المؤلف يعتمد على كلام السيد محمد رشيد رضا في كثير مما ينقل ويأخذ قضية مسلمة، أما هنا فقد خالفه ولم يأخذ بكلامي وصدف عن الحق إلى الباطل. والذي يظهر لي أن المؤلف رجل هوى ومزاج، فما وافق هوى أخذ به أو أخذ منه، وما لم يوافق هوى طرحه دبر أذنيه. ولعل السيد رشيد رحمة الله عليه اعتمد في الحكم على الحديث بالجودة على ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره عقب ذكره رواه أحمد بإسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإذا صح، لأن أكثر من استخدم لفظة الحديث الجيد هو الإمام ابن كثير على فكرة، فيما نرى أكثر العلماء الذين أكثروا من الكلام عن الحكم على بعض الأحاديث بالصحة بقوله جيد هو الإمام ابن كثير، فهذا منقول نقلا عن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. قال والحق أنه لا شبه بين الحديثين وهذا الحديث. شوف الحديث إذا سمعتم الحديث عنه تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. وهنا بيخاطب مين؟ المؤمنين. ساعة ما تسمع الكلام لا الكلام ده تنفر أنت منه، ما يكونش النبي قاله هذا الكلام، يدخل على قلبك لغة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تجد الحديث صحيح. طبعا مش كل الناس بتبقى، لبعض الناس اللي هو أصلا من كثرة قراءته لأحاديث النبي فهم لغة النبي ووصف كلام النبي أثر فيه، فحينئذ بتكون عنده أريحية للكلام فيجده صحيحا. قال والحق أنه أنتم مش القرآن بيقول إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. مش كده؟ يبقى فيه هدى. طب ما حديث النبي فيه هدى ولا ما وحي؟ يبقى هو يجد بقى اللين الشديد في القلب. قال والحق أنه الحق ألا شبه بين الحديثين الموضوعين السابقين وهذا الحديث الذي جوده الإمام ابن كثير، لا في الثبوت ولا في المعنى، فهذان موضوعان وهذا حسن، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قريب في المعنى من حديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. فهو يشير إلى الاطمئنان القلبي أو عدم الاطمئنان عند سماع حديث من الأحاديث. وهذا الوجدان القلبي إنما يحصل للمسلم الذي عمر قلبه بالإيمان واصطدا بهذه الشريعة ومعرفة قواعدها، والذي يزاول السنة ويتعاهدها قراءة ودرسا وفهما حتى تصير عنده ملكة يميز بها بين ما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس كلامه. وإلى هذه الملكة أشار الربيع ابن حسين حيث قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وهذا يتبين لنا أن الحديث ثابت رواية وصحيح رواية ومعنى، ثابت لأن الأئمة المحدثين صححوه أو جودوه، وصحيح رواية ومعنى للدراية يعني لأن هذا المعنى متفق مع أحاديث أخرى والآيات القرآنية. وقد ذكر المؤلف من صفحة 105-107 عن كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي نقولا كثيرة عن بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وابن عروة الحنبلي، وكلها تدور حول الحديث عن الوجدان القلبي والملكة التي تحصل عند المحدث ويميز بها بين الصحيح والسقيم والمقبول والمردود. طبعا أكيد المؤلف بينقل الكلام ده يعني بينقله من باب التهكم به يعني مش كده ولا ايه؟ نعم قوله قد ذكر المؤلف من صفحة عن كتاب قواعد التحديث بينقل ليه يعني لو بينقل علشان يؤيد الكلام ده هينقله ليه إلا إن كان يتهكم به مش كده برضو صح؟ قال: خلط أبي رية بين الوضع والإدراج. الرجل مش متمكن في العلم أو حتى لو علم يريد أن يعني يلبس الحق بالباطل، فحتى الأمور التي هي من الممكن أن تكون واضحة جدا أمام الناس يريد هو أن يجعل سبيل الله معوجة بسببها. يعني عندنا حاجة اسمها الإدراج، أنتوا عارفين الإدراج قلنا امبارح، بس إيه معنى الإدراج؟ الإدراج أن يأتي الراوي في السند أو في المتن ويضيف إضافة من بين التبييض، زي ما قلنا مثلا سفيان، الرواية سفيان يقول يعني ابن عيينة مش كده؟ يأتي مثلا على المتن تكون في كلمة كما جاء في الحديث إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال التحنث هو التعبد، يبقى بيفصل لك كلمة في الموضوع ويوضح لك حاجة. كما علق أبو هريرة على حديث الغرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أسفل الوضوء، فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء أثبتوا أن هذا طبعا عن طريق الروايات بتعرف الأمور، هذا من قول أبي هريرة، هذا مدرج. فده الإدراج إن يضيف الراوي من عنده شيئا بس يكون واضح. فقال في صفحة 104: ذكر الوضع بالإدراج إن الإنسان المدرك والضاع، وجعل المدرج من قبيل الموضوع. قال: وإطلاق الموضوع على المدرج تساهل. قلت: أو سؤنية مش كده ولا إيه؟ تساهل، لا مش تساهل، مع ده مفيش تساهل، ده كده سؤنية. نعم إن بعض أئمة الحديث كابن الصلاح اعتبر الإدراج من عن طريق الغلط بظن ما ليس بحديث حديثا ملحقا بالوضع وشبيها به. أيوه ملحق به، ملحق وشبيه في المؤدى لكنه مش موضوع، ما تقدرش الموضوع. يعني أنا لما بقول قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ونحن متحققون من أن أبو هريرة هو الذي قال وبيفيدنا فائدة في الحديث، أقول له ده موضوع. موضوع لما ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن واحد جاء لم يعرف أنه مدرك وخدوا على انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانه اخذ بحديث الموضوع المؤتى كده، لكن هو مش موضوع. عرفت الفرق؟ فقال نعم ان بعض ائمه الحديث كابن الصلاح اعتبر الادراج عن طريق الغلط بظن ما ليس بحديث حديثا، ما انا ظنيت بقى الذي ليس بحديث حديث عن طريق الغلط شبيه بالوضع ملحق، لاني اعتقدت ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صح كويس، ملحقا بالوضع وشبيها به. والاكثرون على عدي ادراجا فحسب، وكان على المؤلف ان يميز بين الادراج الذي لا لبس فيه ولا اشكال ولا ايهام والادراج الذي فيه ايهام ان ما ليس من الحديث هو منه. فالادراج الذي يكون لتفسير كلمه غامضه او توضيح اسم مبهم في السند، والادراج الذي يكون معه من القرائن اللفظيه او الحاليه ما يدل على انه مدرج من كلام الراوي امر سهل هين ولا يخل بعداله الراوي، وهو ابعد ما يكون من الوضع. واما الادراج الذي امتى بقى الادراج يتحول الى وضع؟ لما يكون في نيه سيئه من الراوي من اجل ادخال كلامه في كلام المصطفى، يبقى هنا لم يضع الحديث كله وانما وضع فيه شيئا متعمدا. صح؟ فيقول لنا زي الرجل الذي دخل على احد الخلفاء العباسيين وجده بيطير حمام وكان قاضيا، فذكر له قال له ان تذكر شيئا في الحق؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا ايه في خف او حافر او لا لا في الاخر او جناح او نصف او جناح، يبقى ذكر الامور الصحيحه التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام ثم اضاف جناح من عند نفسه. طبعا الخليفه كان عارف الحديث وحفظه، بعد ما مشي انت واخد بالك قال لهم اذبحوا الحمام ده ليه؟ يتسبب في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، اشهد ان قفاك قفا كذاب، واخد بالك؟ فاذا المساله عشان يتقرب الى الخليفه بشيء قال له لا لا اذبح الحمام يا عم، اذبح حمام بعد كده مش نلعب بالحمام تاني، هنستبدل في فتنه الناس مننا، مع ان رجل قاضي راح ضيق حته، الحته اللي ده فاضي موضوعها. هل عدت دي ما عدتش على الخليفه العباسي، هتعدي على علماء الحديث؟ خد بالك يعني حتى الناس دي اذا كان الخلفاء القائمين بالحكم، وهؤلاء ليسوا من الصحابه وليسوا من التابعين، مش كده ولا لا؟ وليس عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك تخرج من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه. فهل يكذب الصحابه؟ شوفوا عشان بس تعرفوا هؤلاء الدجالين كيف كانوا يتعاملون مع الصحابه واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع للنقطه، فقال هنا ايه؟ والادراك تاني الذي يكون معه القرائن اللفظيه او الحاليه ما يدل على انه مدرج من كلام الراوي امر سهل هين ولا يخل بعداله الراوي، وهو ابعد ما يكون من الوضع. واما الادراج الذي يكون فيه ايهام ولبس وهو الذي لا تصحبه قرائن فهو حرام كله اذا كان متعمدا ويخل بعداله الراوي طبعا ويلحق بالكذاب لازم. صح ولا لا؟ طالما متعمد مش كده؟ قال السمعاني رحمة الله عليه من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. قال الشيخ وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤلف في عد الإدراج كله وضعا، وعلى قاعدة المؤلف يكون كثير من أئمة الحديث الذين يدرجون للتفسير أو توضيح المبهم موصوفين بالوضع. فالزهري لما روى حديث بدء الوحي في الصحيحين وفسر كلمة التحنث بالتعبد يكون وضعا، مش كده ولا ايه؟ وطبعا الزهري لو سقط سقطت سنة كثيرة. وروي حديث النسائي أنا زعيم والزعيم الحميل، الحميل يعني الكفيل والضامن، وأنا به زعيم كما في سورة يوسف. قال أنا زعيم والزعيم الحميل، هذا الرجل يكون وضاعا. هل هو وضع ولا بيفسر لك؟ فبيبين لك كلمة تعلمها وأراد أن يفيد طالب الحديث في أسماء الحديث ويبين لك معنى الكلمة. وأبو هريرة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، اسمع بقى الحديث ده، روى أبو هريرة، شوف الحديث بل عشان تعرف العلماء بيكتشفوا الأمور إزاي. للعبد المملوك، الحديث صحيح ده في الصحيح في البخاري ومسلم، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إيه رأيك في الحديث ده؟ هل ده كل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خالص، كلام النبي الكلمة الأولانية بس، للعبد المملوك إيه؟ أجران، والذي نفسي بيدي، ده كلام أبو هريرة. جبت الكلام ده منين؟ العلماء قالوا لك بر أمي، هو النبي كانت أمه عايشة؟ شغل بالك، وبر أمي بعدين تمني أن يكون مملوكا، مفيش رسول يتمنى أن يكون مملوكا، رسول رب العالمين يبقى عبد عند عبد. بص هو هنا أبو هريرة ما قالش أنا اللي قلت، وقال لي للعبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجره، والذي نفسه، وعارف الناس اللي تسمع تفهم، لأنه بيقول وبر أمي، أمك هو أم الرسول كانت حية، واخدين بالكم؟ اسمع. قال وأبو هريرة لما روى هذا الحديث يكون قوله والذي نفسي بيدي من قبيل الوضع، طبعا عند صاحبنا ده ما هو وضع من زمان، مش عشان الحديث ده بس يعني. وهذا المثال الأخير مما يتبين في الإدراج بداهة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل النبي يقوله لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فما ذاب إليه المؤلف لا يقر عليه أي باحث ولا خبير بالفن، واضح؟ ثم أليس الذي اصطلح على هذا الأمر وسماه الإدراج عم بريه هم علماء الحديث والمستشرخون والمستغربون، وما خطرت ببالنا هذه المصطلحات؟ وده شغل مين؟ ده شغلنا احنا، شغل أمة الإسلام، شغل علماء الحديث، اللي هو مسألة الإدراج اللي انت جيت تستدل على علماء الحديث بيه. طب هو مين يا حبيبي اللي اخترع قصة الإدراج؟ ما هم مش كده ولا ايه؟ طعن أبي ريا في كعب الأحبار والرد عليه. طبعا انتوا عارفين ان احنا كنا تكلمنا عن كعب الأحبار في الفترة السابقة لما تعرضنا للكلام عن الخلافة ومقتل عمر رضي الله عنه. طعن أبي ريا في كعب الأحبار والرد عليه. في صفحة 108 ذكر عنوان الإسرائيليات في الحديث وبين منشأها، ثم عرض لكعب الأحبار ووهب بن منبه وأدرى بهما من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وقد نال أكثر ما نال من كعب واعتبره الصهيوني الأول. وإليك رأيي فيما عرض له، أتكلم الشيخ عن كعب الأحبار. قال كعب الأحبار من التابعين وعلماء الجرح والتعديل، وهم الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راوي مهما تفطر. اسمع الكلام ده واحفظه، علماء الجرح والتعديل في هذه الأمة هم الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راوي مهما تفطر. طب ما بتشوف الوقت في الزمن اللي احنا فيه ده، مهما تفطر الحزب ويحاول يعمل بيه الجاب، ولا تعرف انهم في لحم القول، صح؟ من هم ليه في حمله شرسه على الجرح والتعديل في هذا الزمان برضه؟ عشان هم اللي بيفضحوا الناس، ما فيش جرح وتعديل. طب ما انتوا بتجرحوا كلكم، بتجرحوا كلكم بتعدلوا، خلي بالك. وفي حد ما بيجرحش وما بيعدلش؟ هتلاقي ده بيجرح ده انتوا بتقولوا عليهم صوفيه ومتكلمون واشاعره ومش عارف ايه وعباد مش عارف ايه، وهم بيقولوا عليكم خوارج، والتاني انتوا صوفيه، انتوا مش انتوا وهابيه، انتوا مداخله، انتوا مش، هو ده اللي بيتقال؟ ده بيغلط كله جرح وتعديل. مش معنى جرح وتعديل تقتل طائفه معينه وبقت طائفه الجرح والتجريح عشان الكل؟ اقول لك انتوا مش شايفين ان كله مجتمع ضدهم؟ ما هو ال 72 يبقوا ضد واحده. انت اللي جبته، انت اللي جبته، كله يضربونهم عن قوس واحده. طب ما انت عارف اهو خلاص، وانت منتظر ايه بقى؟ ما انت اللي حكمت، مش انا اللي حكمت. انت بيشهد لك ناس كتير، احنا ما بيشهدناش حد. يبقى معنى كده ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ المهم هم اللي بيقولوا نفسهم، انا ماليش دعوه. المهم قال وهم علماء الجرح والتعديل الذين لا تخفى عليهم حقيقة أي راو مهما تسطر، لم يتهموه بالوضع والاختلاق. هل اتهم أحد من علماء الجرح والتعديل كعب الأحبار؟ لا، والجمهور على توثيقه يوثقونه ثقة كمان. ممكن إنسان ما حدش يوثقه بس في ما يقول لك مجهول، لكن ما يجرحوش كعب الأحبار. لم مش يقول لك ما لم يجرح لم يكن مجهولا عندهم، لا، ثقة. ولذا لا تجد ذكرا في كتب الضعفاء والمتروكين. وقد ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في تذكرة الحفاظ، ووصفه فيها بأنه من أوعية العلم. الذهبي قال عليه في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 42: من أوعية العلم، وعاء يحمل علما. طيب يبقى معنى كده الذهبي يا أخوانا. وتوسع ابن عساكر في ترجمته في تاريخ دمشق، وأطال أبو نعيم في الحلية في أخباره وعظاته وتخويفه لعمر، وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب. وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه، حتى النووي قال في تهذيب الأسماء واللغات: اتفقوا على كثرة علمي وتوثيقي. في اتفاق، أنا هترك اتفاق الأمة على كعب الأحبار وباخد بكلام حد زي أستاذ رشيد رضا، مهما كانت مكانة أستاذ رشيد رضا، هو الذي تكلم، هو الذي فتح النار على كعب الأحبار. ماشي، هنقول هنا. قال: ولكن الشيخ قال: وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه. ولكن يعكر على شوف العالم الحق يأتي باللي ليه واللي عليه ولا غلط، وأهل الباطل يأتون بما لهم وما عليهم يسكتون عنه، بل أحيانا يأتون بما ليس لهم وإنما يدلسون ويلبسون ويكذبون ويفترون. فقال هنا إباء: وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه. ولكن يعكر على هذا ما ورد في حقه في الصحيح. روى البخاري بسند عن معاوية. طب ده انتوا ما بتاخدوش بكلام معاوية، لا، في دي بقى هناخد، عجبكم ولا مش عجبكم، وهناخد بقى بكلام معاوية. روى ده البخاري اللي رواه، ولو ما انتوا البخاري مرفوض ومعاوية بتقولوا عليه انه بيضع الاحاديث، مش مهم. روى البخاري بسند عن معاوية وهو يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يعني لما حج في خلافته، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب. ذكره فقال: إن هذا اللي هو مين؟ كعب الأحبار. إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. بناخد عليه بعض الكذبات. إيه الإشكالية فيه؟ يعني بيكذب. طب الجمهور وثقه ليه؟ تكذاب. نرجع للكذب، معنى ايه؟ معنى الكذب ايه؟ مخالفة الواقع. هذا يروي عن بني اسرائيل، طب ما احنا عارفين ان بني اسرائيل كانوا كذابين، فالاخبار اللي بيخبرها هلا فيها كلام يوافق القرآن ووافق السنة وكلام كذب، مش هو اللي قال. واسمع الشروط. قال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا ما قالش وإن كنا لنبلو عليه الكذب في نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عن أهل النقل، عن مين؟ عن أهل الكتاب. هم إيه؟ ها؟ بيت الكذب. فاللي هينقل عنه ما يبقى إيه؟ يعني أنا دلوقتي أقول لكم يا جماعة، أقول لكم اللي بيجي في الصحف ووكالات الإعلام الأجنبية والعربية و و و هقعد أحكي لكم، انت متصور ان انا احكي لك حاجه صادقه؟ تبقى انت العكيت، انت مش فيا. لو انت تصورت ان انا هقول لك اللي موجود في الاخبار الان كله صدق، يبقى العكيت انت مش فيا انا. ليه؟ ما هو موطن الكذب. وكانت الانباء ما فيها اكاذيب كثيره جدا، قطه معروفه المثل اللي بيقوله الصحفيين، يقول لك رئيس التحرير بيقول المسؤول عن الصفحه، عم قال له: الصفحة يا فندم كاملة بس في عمود ناقص. قال له: اكتب حصلت حريقة أو بركان أو كذا في بلد كذا. جاء قال له: تمام كتبتها بس فضلت. قال له: انشر تكذيب الخبر عن العمل. اللي مستوزك كلمة الفبركة صحفي، كلمة فبركة اختراع صحفي، فبرك الخبر، فبركة الأخبار، واضحة الصورة. فأنا لما أجي أحكي وكل واحد يقول كذب، ما هو لازم يكذب، مش مسؤوليته، هو ما كذبش، هو نقل. فهؤلاء ينقلون عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قولوا آمنا بما أنزل إليه بالقواعد اللي الشيخ هيذكرها دلوقتي، ونقلا عن الإمام ابن تيمية ثم الإمام ابن كثير في مقدمة التفسير. فقال بعد أن ذكر مقولة معاوية بن أبي سفيان: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، وفي رواية أخرى لمن أصدق هؤلاء المحدثين. وظاهر كلام معاوية رضي الله عنه ظاهره يخدش كعبا في بعض مروياته، ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف وأمثاله من أنه كان وضاعا كذابا. وهذا الكلام من معاوية له وزنه، فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال، ولا طبعا كلمة رجل داهية دي كلمة مدح ولا ذم؟ مدح طبعا. لما يجي يقول لك عمرو بن العاص كان داهية، مدح، لا تخفى عليه الرجال ولا دسائسهم، رجل سياسة. ومعاوية لا يخشى كعبا ولا يعقل أن يتملقه. معاوية اللي هو كان ملك وإن كان لجديرا بالملك، وهذا الكلام كان بعد تنزل أو تنازل الحسن السيد الحسن له عن الخلافة، فاجتمعت عليه الأمة، ومع ذلك يقول في الحج هذا الكلام، هيخاف من كعب. ومعاوية لا يخشى كعبا ولا يعقل أن يتملقه، ولو يعلم فيه أكثر من ذلك لقاله. وقد حسن العلماء الظن بكعب، فحملوا هذه الكلمة على محمل الحسن. اسمع بقى العلماء قالوا ايه. قال ابن حبان في الثقات: اراد معاوية انه يخطئ احيانا فيما يخبر به، ولم يرد انه كان كذابا. وقال ابن الجوزي في كما نقل الحافظ في فتح الباري: المعنى ان بعض الذي يخبر به كعب عن اهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه كان يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. يبقى هم الذين كذبوا فنقلوا. قال: ومن قبل ذلك قال ابن عباس في كعب، اسمع بقى الحبر، حبر الأمة ابن عباس، قال إيه عنه؟ بدل من قبله فوقع في الكذب. شوف كلمة جمعي، وذلك كده افضل مما قاله ابن حبان وقاله ابن الجوزي. شوف كلام السلف قليل مليء بالبركه، كما قال الامام ابن رجب رحمه الله عليه في فضل علم السلف على الخلف، كلمه وفيها الزبط كلها. بدل من قبله فوقع في الكذب. قال الشيخ: ولا يعجب عن بالنا ان ابن الجوزي صاحب ملكات في النقد، وكان حربا على الوضاعين، وكتابه الموضوعات أشهر الكتب وأحفلها، وإن أخذوا عليه فيه أنه يتساهل في الحكم بالوضع أحيانا. ونحن عندنا كتابان، العلماء قالوا لا يجوز أن يقرأ فيهما إلا عالم متمكن في الحديث، مستدرك الحاكم الذي يصحح ما ليس بصحيح، والموضوعات لابن الجوزي الذي يحكم فيه على أحاديث صحيحة بالوضع. فهذان الكتابان لابد من استدراك أهل العلم عليهما، فلا يجوز أن يتصدر لدراسة هذه الكتب العوام ولا طلاب العلم غير المتمكنين. قال: وكتابه الموضوعات أشهر الكتب وأحفلها، وإن أخذوا عليه فيها أنه يتساهل في الحكم بالوضع أحيانا. فلو أنه كان يرى في كعب ما رأى المؤلف وأمثاله من أنه كان وضاعا دساسا لما تردد في تجريحه، ولما حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن، ولا سيما وقد كان لسانه حادا على الوضاعين، كما يتبين ذلك جليا لمن راجع مقدمة كتابه المذكور. فمن ثم يتبين لنا بعدما سمعنا من مقالة العلماء في كعب أنه لم يكن وضاعا ولا متعمدا للكذب، وأنه إن كانت وقعت في بعض مروياته إسرائيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بدلوا وحرفوا، وإلى بعض الكتب القديمة التي ملئت بالخرافات والإسرائيليات، ولو أنه تحرى الحق والصدق وميز بين الغث والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به وأجمل. طعنوا في وهب بن منبه والرد عليه. وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، ولم نعلم أحدا طعن فيه بأنه وضاع ودساس إلا المؤلف.
لا هم ما كتب رغم الجديد لغاية من العصر يبدأ أسكت.
قال وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، ولم نعلم أحدا طعن فيه بأنه وضاع ودساس إلا المؤلف. والباحث المتثبت والناقد البصير لا ينكر أن الكثير من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنهم نقلوها بحسن نية، وكذلك لا ينكر أثرها السيئة في كتب العلوم وأفكار العوام من المسلمين وما جرته على الإسلام من طعون أعدائه، ظنا منهم أنها منه والإسلام منها براء. ولكن الذي لا يسلم به الباحث أن يكون كعب ووهب وأضرابهما ممن أسلموا وحسن إسلامهم، عشان أخرج المجرم عبد الله ابن سبع مش كده، ممن أسلموا وحسن إسلامهم، كان غرضهم الدس الذين ها. ولكن الذي لا يسلم به الباحث أن يكون كعب ووهب وأضرابهما ممن أسلموا وحسن إسلامهم كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الدين، هذا مستحيل. ولقد كان من لطف الله للأمة الإسلامية أن هذه الإسرائيليات إنما كانت في قصص الأنبياء والأمم السابقة وأحوال البدء والمعاد وأسرار الخليقة إلى غير ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائد إلا بعضا منها مما ينافي عصمة الأنبياء، فإنه يدرك كذبه وبطلانه بادئ الرأي. وابن خلدون على فكرة الشيخ لما بيتكلم عن الوضع والإسرائيليات هذا هو متخصص له كتاب كبير في الإسرائيليات والدخيل في كتب التفسير وطبع مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قديما، يعني هو وله كتاب في الوضع، رسالته في الأستاذية عن الوضع في الحديث، فالرجل متخصص في هذا الأمر حقيقة. قال وابن خلدون لما عرض في مقدمته لما دخل في التفسير بالمأسور من الإسرائيليات لم يرمي مسلمة أهل الكتاب بالدس والوضع كما صنع المؤلف، وإنما جعلهم مصدرا لنقل هذه الإسرائيليات إلى العرب، وهذا شأن الباحث المنصف للطاعن المتحدث. نقد المحدثين للإسرائيليات هتسمع بقى. قال ولقد كان، وطبعا أول ما نتكلم عن الموضوع ده هنجد إن ها اللي في الصدارة هيكون شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي في أصول التفسير. قال ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاد جهاد مشكور في الكشف عن هذه الإسرائيليات وتمييز صحيحها من باطلها وغثها من سمينها، وما من رواية من روايات كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها. ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين، ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا إن قول الصحابي، اسمع بقى قاعدة رهيبة، إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع بشرط إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا. يعني قول الصحابي في الأمور التي لا مجال للرأي فيها له حكم الرفع بشرط ألا يكون معروفا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، فأما إذا كان معروفا بالأخذ عنهم فلا، وألف لا، لأنه احتمال أن يكون حمله عن الإسرائيليات. قال لجواز أن يكون من الإسرائيليات، وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر محمود من المحدثين. وأحب أن يعلم القارئ الكريم أني كتبت بحثا مستفيضا نشر على صفحات مجلة الأزهر تحت عنوان الدخيل وكتب التفسير، وأمط فيها اللسان عن كثير من الإسرائيليات والخرافات التي ألصقت بالإسلام. هذا غير الكتاب الذي تكلمت عنه في الإسرائيليات والدخيل في كتب التفسير، فكان كتابا كبيرا. من هذا مسك التفسير من أول سورة الفاتحة لغاية سورة الناس، أورد جميع الإسرائيليات. وطبعا في ناس كثيرون يتكلمون عن كون الطبري تفسير مصدرا للإسرائيليات، ومحمود شاكر له كلام خطير جدا في هذا، كنا نقلناه في التفسير، أن الطبرية لا ينقل الإسرائيليات الأخذ عنها. اسمع الكلام الخطير عشان نعلم أبرية وأمثال أبرية. أبرية العلامة محمود شاكر عملاق العربية في هذا الزمان يقول: كان الإمام الطبري يريد هذه الآثار الإسرائيلية من أجل الاستدلال بعربيتها، لأن الذين رووها كانوا من أهل اللسان ومن أهل عصر الاستشهاد. وارجع إلى ذلك في تعليقي على تفسير الطبري، عودوا إليه، قد تناقش وقد توافق وقد تأخذ وقد تدع، وإنما أنا أنقل عن علم من أعلام الملة الذي كان حارسا أمينا على العربية وعلى علوم الإسلام كما هو معلوم. متشاكر لا يعني يتكلم أحد في هذا الأمر إلا ويقرر أن الرجل كان من أعظم حراس العربية وإرث هذه الأمة رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا الكرام. منهج أبي ريا في البحث غير علمي ولا إسلامي، مش كده ولا إيه؟ لا علمي ولا إسلامي، أو بص هذا ما علم من أجل المستشرقين. إن المؤلف جرى في بحثي في الإسرائيليات على أن كل ما روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب. قلت ليته وقف عند هذا الحد، بل إنه تجاوز اتهام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة بأنه يحذف وينقل عن كعب. قال: وأن مروياتهم ليس فيها صدق ولا حق، حتى ولو كان في شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه، وهو إسراف في الحكم وتجن على الحقيقة على الحق والواقع، وإسراف في الحكم وتجن على الحق والواقع. والعلماء المحققون المتثبتون على أن ما روي عن أهل الكتاب الذين أسلموا منه ما هو حق وصدق، على أن ما روي عن الذي روي عن أهل الكتاب الذين أسلموا منه مما روي يعني ما هو حق وصدق، ومنه ما هو باطل وكذب، ومنه ما هو محتمل لهما، ليس بسبب هؤلاء ولكن بسبب المروي. قال: فهذا هو الإمام ابن تيمية. شوف برضو بيتكلم عن ابن تيمية ده، فهذا هو الإمام ابن تيمية. خلي بالكم حتى جلال الدين السيوطي لما جاء ينقل هذه القضية في كتب التفسير حتى في الإتقان نقل كلام شيخ الإسلام. على فكرة كلام ابن تيمية، رسالة أصول التفسير الصغيرة دي اللي كتبت في مجلس من الظهر إلى العصر بدون مراجع أصبحت مصدرا لعلماء علوم القرآن. الكلام ده قام به يعني أما تيجي الإمام السيوطي يستبطن هذه الرسالة في كتاب الإتقان، يستبطنه ويجعله في داخل الكتاب. الإمام ابن كثير يأخذ الكلام عن شيء منها في مقدمة تفسير الإمام ابن كثير، فيقول هنا ليته كتب يعني سنقول إيه ليت دي كلمة البطلين ليته خلاص انتهى الأمر. يقول: فهذا هو الإمام ابن تيمية، هو زعيم مدرسة جمعت. اسمع الكلام، اسمع كلام هذا العالم الأزهري، وهو زعيم مدرسة جمعت إلى حفظ الحديث والبراعة في الفقاهة في الدين وجودة الفهم وأصالة النقد، شهادة عالم من أكبر علماء الأظهر في الحديث إن لم يكن أكبرهم في هذا الزمان. نقول ذلك حتى نغلق الباب على الأدعياء ممن يحتقر الكلام بالأزهر. يقسم أخبار مسلمة أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. واحد، حدوى ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني أنا لما أقرأ أصحاب العهد الجديد أنا دي للنصارى وأجد فيها وتلك هي الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. أقول إيه؟ ها؟ هذا قال المسيح قولا واحدا، تلك هي الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. ده كمان ما قالش كلمة لا إله إلا الله كما نقرأها، لا، ده قالها بالمعنى السلفي، لا معبود حق إلا الله، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. مش كده؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا كسر رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. شو ده؟ مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، أنا اللبنة، الحجر الذي رفضه رأس الزاوية طرف الرباط، لو لم يأتي محمد تنهار النبوة. مش كلامنا ده كلام. أنا لما أقرأ الكلام ده وانقله عن بني إسرائيل، هذا ما يقول عليه الإمام: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف. قضية الصلب لما تؤتى أمامنا اركل، هذا مما علمنا كذب بما عندنا، ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالف، صح. طيب لما نلاقي بقى الكلام والعياذ بالله عن الأنبياء في أسفار العهد القديم وداود وأوريا نقول إيه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كده ولا إيه؟ هذا كذب على الأنبياء، كذبوا على الأنبياء. لما نجد ان الله استراح في اليوم السابع، هذا كذب لانه مخالف لنص القران الكريم، مش كده؟ وما مسنا من لغوب. لما راينا الله كان يتمشى في الجنه فسمع خشخشه خلف الاشجار فقال: من هنا؟ قال: انا من انت؟ انا ادم. ولماذا انت مختبئ يا ادم؟ لا، اذا قد اكلت من الشجره التي قد نهيتك عنها. ما هذا؟ الا يدري الرب سبحانه؟ خطير في شأن الله. ثم ندم الله على أنه خلق. ندم الله يندم؟ هذا كلام مكذوب صراحة. ولذلك سبح الله كثر التسبيح في الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل، حتى كانت صورة بني إسرائيل اسمها صورة إيه؟ سبحان. كثر التسبيح، كل صورة تتكلم عن بني إسرائيل فيها تسبيح. شوف صورة بني النضير افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح. ليه؟ لأن أولا اعتدوا على ها صفات الله وأسماء الله وحدانية الله ودين الله وكتب الله وأنبياء الله، مش كده ولا لا؟ سبح الله تبارك وتعالى. قل إذا ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، ده مرفوض. الثالث: ما هو مسكوت عنه؟ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. ابن آدم قبيل وهابيل، هذا ليس في كتابنا ولا في سنة نبينا إلا ابن آدم، مش كده ولا لا؟ موجود عندهم قبيل وهابيل. يا عم ماشي، ايه المشكله؟ حدث عن بني اسرائيل حاجات ما فيش منها خطوره على الدين، ولم يشهد لها النصوص القرانيه والنبويه لا بصدق ولا بكذب محتمله. قال: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. لماذا؟ لاننا قد نصدقه فيكون كذبا، او نكذبه فيكون صدقا. ولكن وتجوز حكاية لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه ولا تعود إلى أمر ديني، راجع مقدمة التفسير لشيخ الإسلام. ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير في تفسيره، وإليك ما ذكره الحافظ الكبير ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. يبقى لما نروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولما نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا ولم نصدق ولم نكذب، فيما لم يظهر لنا في الحالة الثالثة واضح الصورة ولا إيه؟ يبقى هذه الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية وتابعه عليها ابن كثير والأئمة جمع فيها ها العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، جمعها كلها فخرج بهذه الأمور الثلاثة والصبر، هذا الصبر والتقسيم، جمع الأمر والمادة ثم قام بتقسيمها وأعطى كل شيء ما يناسبه من الحكم المناسب له طبقا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. يبقى قول لا تصدق ولا تكذب حينما يكون الأمر محتمل، لكن لو ظهر أن الأمر موافق للكتاب والسنة كما ذكرنا لكم النصوص يبقى هذا مما حفظه بنو إسرائيل ولم يضيعوه، وما غيروا وبدلوا وشهد به الكتاب يرفض، لأن الكتاب شهد لأنه مهيمن على الكتب السابقة. صح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثم قال: لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوا أو كذبا فتصدقوا فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف، مش كده؟ ولم يرد صلى الله عليه وسلم النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف، لأن لو ورد شرعنا بخلاف يبقى احنا ها هنكذبهم ولا لا؟ لازم نكذب انه مخالف. ولا عن تصديقهم، لم ينهانا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، يبقى ما ورد شرعنا بوفاقه نصدقهم، لم ينهانا عن هذا. وحينما يرد في شرعنا ما يكذبهم نحن مأمورون أن نكذب، لا نقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل، لأنه هذا ليس من ينزل إليهم بل هذا مما مست يده التحريم. قال: نبع على ذلك الشافعي رحمه الله: وهكذا يتبين لنا أن الحكم على كل ما رووه بالصحة فيه تساهل وبعد عن الحق والصواب، وأن الحكم على كل ما رووه بالكذب والبطلان فيه إسراف وتجني. وبحث يبقى لو أنت قلت زي ما يجي بعض الناس في هذا الزمان يقول لك هذه الكتب نبول عليها، إيه يا عم في إيه؟ إيه قلة الأدب دي؟ ده والعياذ بالله ممكن يصل بك إلى أمر خطير، لأن هذه الكتب قال الله عنها في القرآن: قل فأتوا إيه بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، والله يعلم. في نفس السورة دي قال إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد ما يبقى فيها محرف أو فيها محرف، ولكن فيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيها من كلام الله، فيها من كلام الذي حفظته الأجيال عن الله وعن الأنبياء السابقين. وهذه الكتب شاهدة على نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يجد تقول أبول عليها وأضع ما هذا؟ ولذلك بعض العلماء كالبخاري يقول إنها التحريف لم يكن في النصوص، التحريف كان في ايه؟ في المعاني، في التأويل. هتقول لي بقى مع البخاري، بس طبعا كان البخاري مرجوح، والراجح ان الكتاب حدث فيه تحريف في الالفاظ وفي التأويل، لكن في المعاني وفي عندنا ادلة على هذا الكلام. لكن انا لا يجوز لي ان احكم على الكتاب لا بهذا ولا بذاك، يعني لا اقول كله حق ولا اقول كله كذب وباطل. ولذلك أمرنا بهذا، لابد أن نكون وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله الذي قال هذا لنا العلماء، العلماء الكبار. هذا الذي أقول لكم وتحقيق سلسلة تبين، وهذا كنا شرحنا في دورة سابقة من 10 سنين تقريبا اللي كانت شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمة الله عليه، ذكرنا كلام البخاري في شأن هذه الكتب ومذهب الإمام البخاري ومذهب من خالفه في ذلك. المهم قال: وقد تمخضت هذه الطريقة التي أخذ بها المؤلف عن جملة من الأخطاء والأغلاط، فحكم على كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يتعلق بها الريب بأنها إسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب، ولا حجة له في هذا إلا الظن والحدس تخمين. قد بلغ به الشطط أنه زيف بعض الروايات التي نرى مصداقها في كتاب الله تعالى، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل وزيف بعض أحاديث ليس في روايته أحد من مسلمة أهل الكتاب أصلا، ولا يحتمل أن تكون أخذت عنهم. وسأعرض لهذه الأحاديث لترى طرائق للبحث عجيبة، وبعد الصلاة بمشيئة الله تعالى نكمل. هنفتح كده ربع ساعة كده وقت التسعة ونجيلكم إن شاء الله.